بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى. حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو منار السبيل في شرح الدليل لابن ضويان رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب إحياء الموت. التفت أخذنا إحياء الأموات. إحياء الموات أخذنا وقفنا عنده. باب إحياء الموات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في كتاب الغصب: باب إحياء الموات، وهي الأرض الخراب الدارسة التي لم يجري عليها ملك لأحد ولم يوجد فيها أثر عمارة فتملك بالإحياء.
بما هي الأرض الموات؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحيا أرضا فهي مواتا فهي له. أباح النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ولهذا هذا الأمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على هذا النحو: من أحيا أرضا مواتا، فشجع النبي الناس على ذلك وقال: من أحيا أرضا مواتا فهي له. شجع الناس على إحياء الأرض الموات. سؤال: الحاكم اليوم لو أنه أمر بأن تكون الدولة لها يد على كل هذه الأراضي وأنه لا ينبغي لأحد أن يتصرف فيها بشيء إلا بإذن من السلطان والإمام، هل نقول ليس لك ذلك أيها الإمام، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا مواتا فهي له، أو أن الإمام له أن ينظر في ذلك لمصالح المسلمين، وأنه إن قدر مصلحة بحيث أنه يرى أنه لو ترك هذه الأرض للناس عموما لجاء أصحاب القوة وأخذوا الأراضي هذه كلها وحرموا منها الفقراء وحصلت تزاعات بين الناس فربما قتل بعضهم بعضا، هل هذا مما يخضع للاجتهاد أو هذا أمر شرعي لا يمكن تبديله ولا تغييره؟ الذي يظهر هو أن هذا الأمر راجع إلى المصلحة، فإن قدر السلطان هذا وقال بأن هذا الموات، هذه الأرض الموات، لا ينبغي لأحد أن يتصرف فيها إلا بإذني أنا، فمن أمنحه أرضا وأعطيه أرضا فهي له وإلا فلا بأس بذلك. هذا الذي تقرره المقاصد الشرعية، أنه لا بأس بذلك، لأن السلطان لو ترك الناس لذلك فقد يقتل بعضهم بعضا، فهو ما حرم الناس منها ولا استأثر بها دونهم، وإلا كان حراما أن يستأثر بذلك دونهم، لكن هو أراد أن يوزعها توزيعا تنضبط به مصالح الناس، فيقول مثلا: هذه القطعة أو هذا الشيء كذا نعطيه مثلا لخريجي عام كذا، أو لمن عنده حاجة كذا وكذا، فهذا لا بأس به، فهو للمسلمين وما حجبه عن المسلمين، لكن بطريقة تضمن لهم السلامة والاستقرار. طيب، هل يلحق بذلك أيضا ما في باطن الأرض من الكنوز وكذا؟ كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: في من وجد كنزا أو كذا فهو له كذلك، ويخرج الزكاة عن ذلك الخمس، فهل للسلطان أيضا أن يتحكم في ذلك ويقول ما في باطن الأرض من الكنوز والمعادن، إنما هذا تبع للدولة ويعود نفعه على المسلمين، لأنه أيضا لو ترك هذا للناس لربما قتل بعضهم بعضا، وقد يتصرف الناس في ذلك تصرفا غير شرعي، هل له أن يرى ذلك وأن يضع يده على هذا أيضا إن رأى المصلحة؟ الجواب نعم. فالذي يظهر لنا أن السلطان لو وضع يده على ظاهر الأرض أو وضع يده على ما في باطن الأرض أن ذلك له، بشرط ألا يكون انتفاعه بذلك انتفاعا شخصيا له وحجب ذلك عن الناس. أما إذا كان مصلحة الناس ينظمها ويعيدها إليهم بطريقة تضمن لهم السلامة فإن ذلك له إن شاء الله تعالى. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أباح ذلك لأنه لا مفسدة تتعلق بهذا، فقال: من أحيا أرضا مواتا فهي له، فلو أحيا فهي له، هذه منحة من الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من استخرج شيئا من هذا من باطن الأرض فهو له يملكها، هذه إباحة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مضرة بذلك، فإن كانت هناك مضرة في هذا فحينئذ يجوز للسلطان أن يفعل هذا، والله تعالى أعلم. فيكون هذا داخلا من جملة اجتهادات الإمام ومن جملة الموارد التي أيضا إذا رآها السلطان، إذا رأى السلطان أن يجعلها من ضمن موارد الدولة بحيث يعود نفعها على جميع المسلمين أنه لا بأس بهذا. نعم. النبي أباح له، قال خلاص هذا ملك لا يأخذه، لكن لو أن السلطان رأى أن يضع يده عليها خلاص هي له. كيف يبدونه؟ لا هو ما يأخذه، وما يأخذه ما صار هذا ملك الدولة، تصعد الدولة تعالي عندي شيء في بيتي فيأخذونه. طيب الإمام، الإمام نقول له تصرف فيه بتصرف الشرع، فإن تصرف تصرف غير شرعي يأثم الإمام، وإن تصرف فيه تصرف غير شرعي. لكن احنا نتكلم عن أصل الوضع، هل للإمام أن يضع يده على ذلك منعا للفساد بين الناس وإراقة الدماء وحصول كذا وكذا؟ نقول الذي يظهر لنا أن الإمام له ذلك، وأن يتصرف بحسب ما يكون في مصلحة للمسلمين.
كان الحكم نوعين،
اي نعم نعم.
احكام الحكم اربعه،
تمام. انتفاعا خاصا، طيب هي مبذولة للناس كلهم، الذي ردم من الترع او شيء وهو امام بيته هذا صار مبذول لجميع الناس، ليس ملكا خاصا له، هذا مبذول للناس، صار طريقا، بدلا من ان يكون الطريق 10 متر صار 20 مترا. نعم. هذا ليس له ان ينتفع بهذا،
صارت اقسام الحكم،
هذا ليس له ان ينتفع بهذا. على حسب الانظمة الموجودة، كان النظام والقانون يسمح له بهذا خلاص. نعم. الدولة تمام،
لكن بعد
تقنن. هذه من المسائل المشكلة، فعلا من المسائل المشكلة والنوازل المشكلة، أن الدولة ابتداء تمنع وضع اليد، وبعد أن يضع الواحد يده الدولة تقنن له شيئا وتقول له مثلا تدفع عن المتر كذا، فماذا صنع الناس؟ الناس يقولون هذا المتر الآن مثلا ب10,000، تقنين الدولة له بعد ذلك سيكون ب500 جنيه، فأضع يدي وهذا مخالفة لولي الأمر ابتداء، ثم أدفع ما يأتي به ولي الأمر مثل الأرض في البناء في الأراضي الزراعية وغير ذلك. فهنا نقول، هنا نقول هل ما يضعه الإمام مصوغا لي أن أخذه ابتداء؟ الجواب إذا نظرنا إلى أمر الإمام وجدنا الإمام يمنع ويعاقب، يمنع ابتداء ويعاقب إن أخذت، فليس لك ابتداء أن تخرج عن هذا الأمر، ابتداء ليس لك أن تخرج عن هذا الأمر، وإن فعلت ذلك كنت مخالفا، كنت مخالفا وعرضت المصلحة العامة. فالسلطان اضطر الآن إما يضرب جميع الناس ولا يهدم بيوت جميع الناس ولا كذا، وبالتالي قد يثور علينا ثورة عظيمة، فاضطر الإمام إلى أنه يصنع ماذا؟ يصنع غرامات، يصنع غرامات لهذا. هذه مسألة. المسألة الثانية نظيرها أن يرتكب الإنسان محظورا عمدا ثم يكفر عنه، يعني مثلا يقول أنا مثلا سأرتكب هذا الشيء محظور، يعني مثلا سأقتل شاتك، هذا محظور لأكسر قلبك ثم أدفع ثمنه، ما في مشكلة، إيه اللي لك عندي أدفع ثمنه، خلاص أدفع ثمنه، هذا اعتداء ابتداء. أو يأتي محظورا في الحج مثلا عمدا ثم يقول كفرته كم، سرقة 10 مساكين مش مشكلة، فيأتي المحظور ثم يطعم 6 مساكين، هذا ليس من تعظيم شعائر الله ولا من حرمات الله. فهنا الإمام ما قنن لك أن تأخذ، لكن عاقبك وربط عليك بعد الأخذ بذلك. فالذي يظهر أن هذا ممنوع ابتداء، وليس على الإنسان أن يقتحم تلك الحرمات، تلك الحرمات. فهذا هو الحكم الشرعي في هذه المسألة. الإمام هنا الإشكالية أن بعض الناس الذين ينفذون مثل هذه القوانين قد يتساهلون فيتركون الناس يبنون، ولا الإمام يمنع، الإمام بيمنع من هذا، لكن يأتي مثلا قد يأتي موظف ويأخذ شيئا أو كذا، فحينئذ الناس يعتدون بمجهة الأسوات ويقول والله الدولة تبقى تجعل عليهم بعد ذلك. المهم مرجع هذا إلى الأنظمة والقوانين، فإذا كانت الأنظمة تمنع ابتداء فلا ينبغي الإنسان أن يقتحم هذا ويقول سأدفع إيه شيئا من هذا، والله تعالى أعلم. هذا الذي يظهر لنا في هذه المسألة. ولو وضع قانون محبوك في مثل هذا بحيث يمنع مطلقا إما يهدم ولا تكون الغرامات مضاعفة مثلا لكان كذا، أو ابتداء مثلا يجعل القانون أنه من أرادها فليدفع كذا، طالما أنه سيدفع في النهاية كذا وكذا، مثل ما ترى مثلا في بعض أمور الناس في بلاد المسلمين. مثلا يقال مثلا الموظف هذا يأتي من بعيد، خلاص وقعوا له ما في مشكلة، وترى مثلا المسؤول يجعل هذا ثم ويعلمون هذا، زي الأجازات الصيفية مثلا في المدارس في بلاد المسلمين، ترى الناس ما يروح ما يذهبون إلى المدارس، ويوقع لهم ويوقع له، وهم يعلمون أنهم لا يذهبون. طيب لو قال قائل لماذا لا يجعل قانون أن الأجازة الصيفية خلاص ما يروح أحد، أو يروح واحد كل يوم مثلا، بحيث تصبح بدل من تكون مخالفة تكون كذا، لأنه الآن ستفتي بجوازها، واحد يقول لك طب ما الدليل؟ صحيح ما الدليل من جائزة؟ أولا كذب لما يوقع لك ولست موجود، ثانيا قد ترتب على ذلك جرائم وأنت موقع، كيف هذا؟ ثالثا على خلاف شرط الدولة معك وعقدهم معك، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. رابعا استحلال مال لا يحل لك، لكن مع ذلك قد تجد مشقة في هذا، فمثل هذا يكون النصح خاصا فيه للمسؤول، لكن كحكم عام نقول على الإنسان يلتزم هذه القوانين طالما أنه ليس فيها عصيان لرب العالمين سبحانه وتعالى. والعلماء قالوا بأن أوامر السلطان لا تخرج عن ثلاثة أوامر، إما يأمر بما أمرت به الشارع فيجب طاعته في ذلك طاعة للشارع الواضح المنصوص عليها، أو ينهى عما نهى عنه الشارع فيجب الانتهاء عن ذلك أيضا امتثالا للشارع، أو يأمر بما لم يرد في الشرع النص عليه لا أمرا ولا نهيا، فيدخل في جملة الائتمار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع الائتمار فيما لو أمر بمعصية، فيما عدا المعصية داخل في عموم الأمر، يبقى ينبغي أن نتمر في هذا بالأمر. نعم.
هذا ورد لنا في وضع اليد ما فيش عقوبة، بالعكس هو يرغب في زرع الأرض وكذا، لكن
يعني لو أنا رحت قلت له أنا عايز أزرع الأرض هيديها لي؟
لا يمنع، هو في أراضي بتقول إن هي داخلة تحت الجهاز، داخلة تحت المنتجة كذا، ده ممنوع حد يدخل فيه، لكن في أراضي أصلاً يعني.
عموما اخويا محمد الجواب العام فيها ايه؟ اذا كان تابعا للانظمة يبقى مباح، مخالفا للانظمة يبقى غير مباح، والتفاصيل بقى تنضبط بهذه القاعدة.
يعني هو في حق في ظلم الاخرين، يعني هذا في ظلم لعموم الناس، الارض هذه هي ملك للدولة.
لا لو 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 نظام الدولة لا يمنع ما عاد في ظلم، اللي عايز ياخد ياخد، مثلا لو نظام الدولة ما خلص ما في اشكال. فعلى كل قد يختلف الصور، احنا نضع القاعدة والصور تنزل عليها القاعدة، ما وافق الأنظمة فما في بأس وما خالفها فلا. نعم. لا السلطان منع، لا ما احنا قلنا صح انت تتكلم عن الاصل علي، لكن قلنا ما لم يمنع هذا الاصل المنع، وهو ان السلطان قال هذا ملكي، ما هو ملك الخاص نقول ليس له ذلك، لكن هذا ملك المسلمين. له ذلك، نعم له ذلك، مش ملك السلطان هيبقى ملك المسلمين، نعم له ذلك، لانه لو رأى مصلحة انه لو ترك هذا سوف تتراطع مضر، بقى انا اكون جار علي اللي الان مثلا يدوبك يجيب الثياب كده، وفجأة لا علي عنده كنز مثلا ممكن يكون بثلاثين مليون واسيبه، لا سآتي بالسلاح وقل إما وإما.
قال في المغني مسألة، قال وسواء في ذلك ما أحياه أو سبق إليه بإذن الإمام أو غير إذنه، وجملة ذلك أن إحياء الموات لا يفترق
بإذن الإمام أو غير إذنه، يعني الإمام في حال ما الإمام لم يمنع الإمام لا يمنع، فإن أحياها فهي له، أذن له الإمام أو لم يأذن له ليه؟ في هذا حالة، في حالة إيه؟ ما لم يمنع الإمام يبقى على الأصل. نعم.
وجملة ذلك أن إحياء الموات لا يفتقر إلى إذن الإمام،
لا يفتقر إلى إذن الإمام. في فرق بين إحياء الموات في الأصل لا يفتقر إلى الإمام، وبين أن أنتفع به إذا منع الإمام. نعم.
وجملة ذلك أن إحياء الموات لا يفتقر إلى إذن الإمام، وبهذا قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة يفتقر إلى إذنه، لأن الإمام مدخلا في النظر في ذلك، بدليل أن من تحجر مواتا فلم يحييه فإنه يطالبه بالإحياء أو فافتقر إلى إذنه كمال بيت المال. ولنا عموم قوله عليه السلام من أحيا أرضا ميتة فهي له.
خلاص الإمام أباح. يبقى إذن في الأصل هل يلزم ألا أنتفع إلى إذن الإمام أم لا، يفتقر هذا لإذن الإمام أم لا؟ لكن هذه مسألة في الأصل، معنى ذلك أنه إن منع الإمام فليس لك أن تفتقر. إذا كان هو من غير منع هناك من يقول لابد من إذن، وهو قول وجيه، لأنه بيترتب على الإحياء أحكام. فرض أنك تحجرت أرضا وما أحييتها بعد ذلك وكذا ولا جعلت فيها شيئا، يبقى عطلت عن آخر، آخر قد ينتفع بها، أعطيها إياه. يقول لا أنا خلاص تحجرتها وبنيت حجارة وفعلت كذا انتهت المسألة خلاص ما أحد يأتي هنا. وبالتالي أنا وأنت في الصباح لو رفع الإمام يده عن الأراضي هروح على الدولي الآن أجيبه بالحجارة وأحجر لي، يلا يا ولد ضع الصور هنا، لا 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 خليه هنا شوي، يضع هنا ليه؟ امشي يلا ناخد الكيلو هذا كمان، لا 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 خليها كذا. لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له وديان. وبالتالي الإنسان هيأخذ الأرض من أول بلطيم إلى رشيد، وبعد رشيد يطرق اسكندرية، ما أحد يمنعه، خليها للإسكندرية. هذا يأتي لا 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 هذا تبعي، أقول هذا تبعي. أما يحسر الفرات عن جبل من ذهب فاقتتل الناس عليه حتى يقتل من كل 1999؟ الناس معروف يا خيانه، والله لو قيل التراب هذا للناس، التراب التراب هذا كده مبذول كذا، لاختلف الناس فيه. اي شيء لو قيل للناس عموما لا تنازع الناس فيه. نعم. ها تمام. واللي بيصير رقم 11 لازم نروح لهؤلاء يستاذنهم اولا، معروف عند العرب السادس الاول هو البائع الحارس وكل شيء، لانه غدا يقول لك يا فلان لا تاتي ارضك، لو اتيت دفناك فيه. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميته فهي له، ولان هذا عين مباحه فلا يفتقر تملكها الى اذن الامام كاخذ الحشيش والحطب، ونظر الامام في ذلك لا يدل على اعتبار اذنه. ألا ترى أن من وقف في مشرعة طالبه الإمام أن يأخذ حاجته وينصرف، ولا يفتقر ذلك إلى إذنه. وأما مال بيت المال فإنما هو مملوك للمسلمين، وللإمام ترتيب مصارفه فافتقر إلى إذنه، بخلاف مسألتنا فإن هذا مباح، فمن سبق إليه كان أحق الناس به كالحشيش والحطب والصيود والثمار المباحة في الجبال.
يعني دي كما قلنا دي مسألة أخرى، وهي مسألة هل يفتقر ملك أصلا إلى إذن إمام أم لا. يعني لكن في فتاوى للعلماء في مسألة الإمام إذا وضع يده على هذه الأرض. نعم. والعلماء جوزوا هذا، ولا زال حتى الأمر عموما به في السعودية، في ولا يأخذ الإنسان أرضا إلا بصك، والعلماء جوزوا هذا وأباحوا، وأن هذا مرجع إلى نظر الإمام. نعم. في توضيح الأحكام هات. نعم. في توضيح الأحكام على البلوغ شيخ البسام أظن ذكر هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله تعالى أو وجد قال في المغني بغير خلاف نعلمه بين القائلين بالإحياء. قال في المتن أو وجد فيها أثر ملك أو عمارة كالخرب التي ذهبت أنهارها واندرست آثارها ولم يعلم لها مالك، كأثار الروم ومساكن ثمود ملكت بالإحياء لأنها في دار الإسلام فتملك كاللقطي كاللقطتي.
نعم.
وروى سعيد في سننه عن طاووس مرفوعا عادي الأرض لله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
يقول مثلا لو وجد أثار قديمة أرض وأنا أحييها وجدت أثارا قديمة وكذا، قال ملكت بالإحياء لأنها في دار الإسلام. نعم.
وروى سعيد في سننه عن طاووس مرفوعة: عادية الأرض لله ورسوله ثم هي لكم بعد. ورواه أبو عبيد في الأموال وقال: عادي الأرض التي بها مساكن في آباد الدهر فانقرضوا. نسبهم إلى عاد لأنهم مع تقدمهم ذو قوة وآثار كثيرة، فنسب كل أثر قديم إليهم. فمن أحيا شيئا من ذلك ولو كان ثميا ملكه لعموم الخبر.
الحديث وإن كان ضعيف لكن عامل به علماء. نعم.
فمن أحيا شيئا من ذلك ولو كان ثميا ملكه لعموم الخبر، ولأنه من أهل دار الإسلام فملك بالإحياء كتملكه مباحاتها من حشيش وحطب وغيرها.
يعني مسألة هل هذا خاص بالمسلمين أو يدخل فيه أهل الذمة وهم يعيشون معه في دار الإسلام؟ النبي قال: من أحيا أرضا فلو تقدم ثمي فأحياها، هل يملكها أو لابد أن يكون هذا الملك للمسلمين؟ الجواب: النبي لم يفصل صلى الله عليه وسلم، فدخل هذا في العموم. نعم.
أو بلا إذن الإمام ملكه كأخذ المباح لحديث جابر مرفوعا: من أحيا أرضا ميتة فهي له، صححه الترمذي. وعن سعيد بن زيد مرفوعا: من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق، حسنه الترمذي. وروى مالك وأبو داود عن عائشة مثله. وقال: قال ابن عبد البر وهو مسند صحيح متلقى بالقبول عند فقهاء المدينة وغيرهم. قال في المغني: وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإحياء وإن اختلفوا في شروطه ويملكه محييه. قال: بما فيه من معدن.
وعامة، يقول في المغني: وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإحياء وإن اختلفوا في شروطه ويملكه محييه. نعم.
بما ويملكه محييه بما فيه من معدن جامد كذهب وفضة وحديد وقصر.
قال الماتن: بما فيه من معدن جامد كذهب. قال صاحب الدليل: بما فيه من معدن جامد كذهب وفضة وحديد وكحل. يعني لو أحيا هذه الأرض وكذا ومات وهي موات أحياها وكان في باطنها هذا فهو تابع للأصل. نعم. لأنه
قال الشارح: لأنه من أجزاء الأرض،
صاحب المنار. نعم.
لأنه من أجزاء الأرض فتبعها في الملك كما لو اشتراها، بخلاف الركاز لأنه مودع فيها للنقل وليس من أجزائها، وهذا في المعدن الظاهر إذا ظهر بإظهاره وحفره. وأما ما
حاشية المعادن الظاهرة هي المعادن التي يحتاج تحصيلها إلى طلب فيتميز عن الأرض ويوصل إليها من غير مؤنة. نعم.
وأما ما كان ظاهرا فيها قبل إحيائها فلا يملك، لأنه قطع لنفع كان واصلا للمسلمين، بخلاف ما ظهر بإظهاره فلم يقطع عنهم شيئا.
نعم.
لازم دخل في المسألة معنا.
أي نعم. يقول هنا: بما فيه من معدن جامد كذهب وفضة وحديد وقع. يقول الشارح: لأنه من أجزاء الأرض فتبعها في الملك كما لو اشترى، بخلاف الركاز لأنه مودع فيها للنقل وليس من أجزائها، وليس من أجزائها، فإن وجده صاحب الأرض أخذه، وإن وجده غيره أخذه. فلما لم يكن من أجزاء الأرض فما تملكه الشخص مع أرضه، بخلاف الشيء الظاهر. نعم.
قال الماتن: ولا خراج عليه إن كان إلا إن كان ثميا. قال الشارح: فعليه خراج ما أحيا من موات عنوة لأنها للمسلمين، فلا تقر في يد غيرهم بدون خراج.
ولا خراج عليه.
قال الماتن: ولا خراج عليه إن إلا إن كان ثميا. قال الشارح: فعليه خراج ما أحيا من موات عنوة لأنها للمسلمين، فلا تقر في يد غيرهم بدون خراج.
يعني الذمي يعطي خراجا على ذلك. ما.
وأما غير العنوة فكأرض الصلح وما أسلم أهله عليه فالذمي عليه كالمسلم.
نعم.
قال في المتن:
لكن فتحت عنوة يعطي الخراج. نعم.
قال الماتن: لا ما فيه من معدن جار كنفض وقار. قال الشارح: وما نبت فيه من كلأ أو شجر لحديث الناس شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار. رواه الخلال وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وزاد فيه: وثمنه حرام. ولأنها ليست من أجزاء الأرض فلم تملك بملكها كالكنز، ولكنه أحق به بحديث: من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو له. رواه أبو داود. وفي لفظ: فهو أحق به. قال الماتن: ومن حفر بئرا بالسابلة ليرتفق بها كالصفارة لشربهم ودوابهم فهم أحق بمائها ما أقاموا. قال الشارح: قال الماتن: ومن حفر بئرا بالسابلة ليرتفق بها كالصفارة لشربهم ودوابهم فهم أحق بمائها ما أقاموا. قال الشارح: عليها ولا يملكونها لجزمهم بانتقالهم عنها.
ما أقاموا عليها يعني ولا يملكونها،
لجزمهم
شيء من ماء وكذا، أو يقول: حفر بها بالسبيل ليرتفق بها كالصفارة لشربهم ودوابهم فهم أحق بمائها ما أقاموا. طالما المقيم حفروا شيئا لمدة إقامتهم وخرج ماء يشربون منه، أحق بلانهم الذين حفروا. طيب، ثم إذا انتقلوا عنها صارت لعموم الناس لجزمهم بانتقال، معناه يعني هم لا يملكونها عينا لكن يملكون الانتفاع بها، فهم ينتفعون بها لأنهم الذين حفروها لكن لا يملكون عينها، يملكون المنفعة فقط. نعم.
لجزمهم بانتقالهم عنها وتركها لمن ينزل منزل لهم بخلاف التملك. قال الماتن: وبعد رحيلهم تكون سبيلا للمسلمين. قال الشارح: لعدم أولوية أحد من غير الحافرين على غيره. قال الماتن: فإن عادوا كانوا أحق بها.
طب لو عادوا بعد سنة كانوا أحق بها؟
قال الشارح: كانوا أحق بها من غيرهم، لأنهم إنما حفروها لأنفسهم ومن عادتهم الرحيل والرجوع، فلا تزول أحقيتهم به.
حفرهم لها جعلهم أصحاب منفعة هنا، لكن إن رحلوا عنها فلا يحجرون هذه المنفعة ولا يمنعون الناس من هذا، بل هي مبذولة للناس، والناس سواء فيها، لا فضل أحدهم على آخر لأن أحدا لم يحفرها. فإن عادوا إلى ذلك فهم أحق بها بالانتفاع يعني. نعم.
قال: فصل فيما يحصل به الإحياء. قال الماتن: ويحصل إحياء الأرض المواد إما بحائط منيع. قال الشارح: نص عليه بحديث جاء
يعني بما يحصل به الإحياء، أقول هذه الأرض صارت تبع لي أنا أحييتها، بما يحصل؟ قال: إما بحائط منيع.
قال الشارح: نص عليه لحديث جابر مرفوعة رضي الله عنه: من أحاط حائطا على أرض فهي له. رواه أحمد وأبو داود. وعن سمرة مرفوعا رضي الله عنه مثله. قال الشارح: قال الماتن: أو إجراء ماء لا تزرع إلا به. قال الشارح: لأن نفع الأرض بذلك أكثر من الحائط، وكذلك حبس ماء لا تزرع معه كأرض البطائح الذي يفسدها غرقها بالماء لكثرته، فإحياؤها بسده عنها بحيث يمكن زرعها والانتفاع بها فيما أراد، فيدخل في عموم الإحياء المذكور في الحديث.
لو إجراء ماء لا تزرع إلا به. نعم.
قال الماتن: أو غرس شجر. قال الشارح: لأنه يراد للبقاء كبناء الحائط.
نعم.
قال الماتن: أو حفر بئر فيها. قال الشارح: فيصل إلى مائه، أو حفر نهر نص عليه.
نعم.
قال الماتن: فإن تحجر مواتا
يعني غرس شجرا حفر بئرا وضع حائطا. نعم.
قال الماتن: فإن تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا. قال الشارح: أو ترابا أو شوكا أو حائطا غير منيع لم يملكه، لأن المسافر قد ينزل منزلا ويحوط على رحله بنحو ذلك.
نعم.
قال الماتن: وحفر بئرا لم يصل ماؤها. قال الشارح: لم يملك.
يعني مثلا جاب حفارا أو مثل هذه المعدات وجمع ترابا حولها كجسر صغير أو كذا، وقال هذه لي، فيقال له نعم، نما إذا كانت حائطا فنعم، والحائط إذا كان من تراب فإنه يزول. نعم.
قال الماتن: وحفر
بئرا على الفقال، لأن المسافر قد ينزل منزلا ويحوط على رحله بنحو ذلك. نعم.
قال الماتن: وحفر بئرا لم يصل ماؤها. قال الشارح: لم يملكها،
يعني بعيدة عنها لم يصل ماؤها إليه. نعم.
قال: نص عليه. قال الماتن: أوسخ شجرا مباحا كزيتون ونحوه، أو أصلحه ولم يركبه.
نعم.
قال الشارح أي يطعمه.
نعم.
لم يملك. قال الماتن
يقول الحاشية التركيب والتطعيم ومعناه وصل وصل نبات بآخر. نعم. أو جزء نبات بجزء نبات آخر ليلتحما ويعيش كأنه نبات واحد. نعم.
قال الماتن لم يملكه. قال الشارح قبل إحيائه لأن الموات إنما يملك بالإحياء ولم يوجد.
نعم.
قال الماتن لكنه أي من تحجر الموات. قال الشارح أي من تحجر الموات أو حفر البئر ولم يصل ماؤها أو سقى الشجر المباح ولم يركبه. قال قال الماتن أحق به من غيره. قال الماتن لقوله صلى الله عليه قال الشارح لقوله صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. رواه أبو داود. قال الماتن ووارثه بعده. قال الشارح أحق به لقوله صلى الله عليه وسلم من ترك حقا أو مالا فهو لورثته لأنه حق للمورث فقام فيه وارثه مقامه كسائر حقوقه. قال الماتن فإن أعطاه لأحد كان له. قال الشارح لأن صاحب الحق آثره به وأقامه مقامه فيه. قال الماتن ومن سبق إلى مباح فهو له كصيد وعنبر ولؤلؤ ومرجان وحطب وثمر ومنبوذ رغبة عنه. قال الشارح كالنثار في الأعراس ونحوها.
نعم يعني النثار كالهذا عاد عنده يلقي الواحد المال على الناس وقد رغب عنه بذلك فخرج عن ملكه فلو أخذه أحد فهو له هذا حكم المال المرغوب عنه. ومثل مثلا أنا أريد أن أجدد شيئا في بيتي فأخرجت مثلا كغرفة النوم مثلا فأخرجتها فجعلتها في الشارع فجاء واحد فأخذها فلا أتحكم فيه بعد وأقول هات هذا الشيء لأن هذا المال أنا رغبت عنه وملكه غيري فلا يجوز أن أسترده. نعم.
وما يتركه حصاد ونحوه من زرع وثمر رغبة عنه للحديث السابق.
ومن هنا العلماء الشيخان ابن باز وحامد فقي لهما لكل منهما قول في مسألة أموال النذور لو أن السلطان تسلط على هذا المال وأخذ لأنه لا شك أن النذر لغير الله عز وجل شرك فهل يا ترى السلطان يأخذ هذا المال أو وينتفع به في بيت مال المسلمين أو أن هذا المال لما كان نذر لغير الله فلا يجوز الانتفاع به مطلقا. فشيخنا الشيخ ابن باز يرى أن حكم هذا حكم المال الذي رغب عنه أهله ناس وضعوا مالا ومشى أما قصدهم في ذلك فقصد محرم وشرك بالله عز وجل لكن لا يملكونه بعد ذلك خلاص أخذه السلطان يأخذه ويجعله في بيت مال المسلمين. نعم.
قال فإن سبق له اثنان قسم بينهما لاستوائهما في السبب.
نعم. فكل من سبق إلى مباح فهو هذه القاعدة كل من سبق إلى مباح فهو له يجلس في هذا المكان لا ينبغي لواحد أن يقيم المكان. أنا مثلا دخلت القطار فركبت على هذا الكرسي خلاص هذا لي ولا يستطيع أحد أن يقيمني إلا أن أقوم أنا باختياري من سبق إلى مكان. نعم. مرعى مبذول للناس إن سبقت إليه أنا فهو لي. نعم.
قال الماتن والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ. قال الشارح فلا يملك ما لا يحوسه ولا يمنع غيره منه.
نعم. طيب نقف عند باب الجعالة. طيب اقرأ فتوى ابن إبراهيم.
قال الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى ولا شك أن منع ولي الأمر إحياء بعض الأراضي معناه اختصاصه بها لما يعود على المسلمين بالمصلحة العامة وعليه فالإحياء على هذه الصورة غير صحيح.
أحد.
قال الشيخ رحمه الله ولا شك أن منع نجيب السؤال يا شيخنا يوضح لو نجيب السؤال يوضح يعني.
نعم. إيه نعم.
قال ولا شك أن منع ولي الأمر إحياء بعض الأراضي معناه اختصاصه بها لما يعود على المسلمين بالمصلحة العامة وعليه فالإحياء على هذه الصورة غير صحيح.
نعم الإحياء غير صحيح إذا ذهبت لتحيا أرضا فهذا غير صحيح لأن السلطان وضع يده عليه لمصلحة المسلمين. نعم.